بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين.
الكريملين يؤكد عدم تأثير إرسال دبابات بريطانية على الميدان الأوكراني، والبريطانيون يعتبرونه خيانة وطنية.
انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي دون مشاركة روسيا والصين.
احتجاجات شعبية في فرنسا ضد استمرار دعم نظام كييف وإنهاء العقوبات ضد روسيا.
توجه 300 مقاتل من ريف حلب في سوريا إلى أوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها من الملف الأوكراني وتصريحات المتحدث الرسمي باسم الكريملين دميتري بيسكوف بأنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية، وستتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي، وأن استكمال المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية والانتهاء من العمل عليها سيتضمن بعض الإضافات، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن تواريخ مبدئية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية باتريك ساندرس أن تقديم لندن دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا سيضعف مؤقتا الجيش البريطاني، فيما اعتبر البريطانيون تصرف بلادهم بأنه خيانة وطنية. بينما علق الكريملين على هذه الإمدادات قائلا أن ذلك لن يغير شيئا من الوضع في أوكرانيا.
حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك المحلل السياسي إيغور شاتروف رئيس مجلس الخبراء لصندوق التنمية الاستراتيجية:
من ناحية قد تكون هذه أرقاما تخمينية، ولكن من ناحية أخرى من الواضح أن الأسلحة التي توفرها الدول الأوروبية لا يمكن أن تقلب الكفة على خط المواجهة. وإذا كنا جادين في الحديث عن مشاركة الأوروبيين فإننا نتحدث عن دعم أكثر جدية. الجميع يفهم هذا في أوروبا، وإنهم يدركون أن تبديد القدرات الدفاعية الأوروبية في الصراع الأوكراني له هدف مختلف تماماً تسعى إليه الولايات المتحدة بوضوح لإضعاف القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة، وإرسال الوحدات العسكرية الأمريكية إلى هناك، ولتزويد المجمع الصناعي العسكري الأمريكي بطلبات التوريد. يمكنني أن أقسم جميع التعليقات حول توريد الأسلحة إلى منطقة الصراع، إلى تلك التي تهدف إلى مزيد من التصعيد، وتلك التي على الرغم من تشددها هي بمثابة الماء البارد على رؤوس السياسيين الأوروبيين الذين اندمجوا كليا في خطابهم العسكري الحماسي، ولا سيما في القول: أيها السادة، ما زلنا لا نستطيع تغيير أي شيء، ربما لا يجب أن نتدخل. لقد أصبحنا نعتمد بشكل متزايد على الولايات المتحدة نتيجة لمشاركتنا في هذا الصراع.
وحول زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب وزير الدفاع كولين كول كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي، أضاف شاتروف لسبوتنيك:
تتلاعب الولايات المتحدة دائما بهذه الطريقة بإدارة أنواع مختلفة من النزاعات. أولا تزود مناطق الصراع بالأسلحة، ثم تنخرط شركاتها المدنية في إعادة الإعمار والبناء وتوريد منتجات الطاقة وما إلى ذلك. حدث هذا في كل من أفغانستان وبلدان أخرى، وهم يرون في أوكرانيا منطقة يمكن للشركات الأمريكية دخولها. دائما تفكر الولايات المتحدة أثناء شن الحرب في الكيفية التي ستحصل بها بعد ذلك على أرباح من إعادة البناء والعمل في هذه المناطق. خلال استمرار النزاعات العسكرية يجري الحصول على المال مرتين على التوالي من استمرار تأجيج النزاع ومن المشاركة في إعادة بناء ما قد هدمته الحروب. إعادة البناء يعطي المزيد من الأرباح، لأن ما يبنونه اليوم سيهدمونه غدا ثم يعيدون بناءه بعد غد من جديد. لذلك إن إطالة أمد الصراع تعود بالفائدة على الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك المجمع الصناعي العسكري والشركات المدنية التي ستستفيد أيضا من ذلك.
استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي إيغور شاتروف، رئيس مجلس الخبراء لصندوق التنمية الاستراتيجية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الشأن الأوكراني ميدانيا. قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو تفقد مقر مجموعة فاستوك العاملة في أوكرانيا أثناء العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث قال شايغو تأتي هذه التغييرات واسعة النطاق في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2023 إلى 2026، وسيتطلب ذلك من جميع نواب الوزير والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة.
بدوره صرح رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف بأن القوات الأوكرانية تعد مدينة زاباروجيا لحرب شوارع، ويعملون على إنشاء مناطق محصنة في المدينة وضواحيها، كما قاموا بتلغيم مرافق البنية التحتية في المدينة، وكما تعمل على تحويل العديد من المصانع في مدينة زاباروجيا إلى ملاجئ ومستودعات للذخائر والمعدات العسكرية الأوكرانية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي.
يعني نبدأ من تصريح الكريملين بأنه يجري وضع لمسات أخيرة على مفهوم جديد للسياسة الخارجية للتعامل مع الغرب والاتحاد الأوروبي، يعني نقطة تحول في السياسة الخارجية الروسية. برأيك كيف ستتم هذه السياسة الجديدة؟ ما ردة فعل الغرب عليها، خاصة أنه اعتدنا أن الغرب يفرض على الآخرين السياسات الخارجية؟ اليوم روسيا تقر سياسة جديدة.
هو طبعا بالتأكيد هذه الخطة الروسية تأتي في توقيت له زلالته من حيث التطورات الجارية في بنية النظام الدولي من جانب، وما أعلنته الولايات المتحدة في استراتيجيات الأخيرة التي أعلنت في أغسطس الماضي وأكدت فيها على ثوابتها في مجال السياسة الخارجية، سواء بالتعامل مع المناوئين أو الخصوم كما أسمتها الوثيقة، أو مع الخلفاء وبناء الشراكات المختلفة. فتأتي الخطوة الروسية في تقديري مرتبطة بما يجري، سواء كان بالنسبة للمقارنات في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة من جانب، وأيضا الصين والقوى الإقليمية من جانب آخر. هذه خطوة جيدة، من الطبيعي أنه سيكون لها رد فعل، لأن السياسة الخارجية الروسية تطورت في الفترة الأخيرة تطورات إيجابية ومهمة، وسعت إلى بناء شراكات في نطاقها وفي نفوذها ومناطق تأثيرها الكبيرة، وأحيت مجالات التعاون بينها وبين حلفائها. على سبيل المثال ما جرى في معاهدة الأمن الجماعي محاولة بناء شراكات أكثر فعالية في دول الكومنولث وفي مناطق البلطيق وغيرها ومناطق التماسك الاستراتيجية. أعتقد أنه السياسة الخارجية الروسية الآن تنفتح بصورة كبيرة وصورة واضحة، وهذا واضح طبعا في جملة التحركات الروسية، سواء في منطقة الخليج العربي، في منطقة الشرق الأوسط، في جنوب الساحل والصحراء وفي إفريقيا. الأمر لا يزعج السياسات الغربية في هذا الإطار، ويمكن أن يكون لها رد فعل مباشر، وأعتقد أن سيكون لها نتائج إيجابية ومبشرة في الفترة المقبلة.
طيب دكتور، يعني اليوم هناك زيارة لنائبة وزير الخارجية الأمريكي ونائب وزير الدفاع كولين كول للقاء فلاديمير زيلينسكي بكييف. برأيك يعني ما الذي ممكن أن يتغير في الخطة، خطة النهج الغربي الأمريكي وحتى الأوروبي تجاه روسيا؟
لا أعتقد أن سيكون هناك قضايا، ويعني في الفترة المقبلة أو محاولة بناء أي مواقف إيجابية. الغرب يساعد بصورة كبيرة في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بصورة كبيرة. من الواضح أنه إعادة تموضع ونشر القوات في منطقة في مناطق الغربية سواء في رومانيا وفي أيضا مناطق التماس للدول الأوروبية في ألمانيا وفي مسرح العمليات التالي بولندا، هذا يشير إلى تصعيد وليس تهدئة. لكن الواضح أن القوى الغربية تعتمد على المزاوجة ما بين استمرار الحوار الدبلوماسي والاستمرار في طرح رؤى ومقاربات مختلفة. لا أظن أنه هناك اتجاهات إيجابية في هذا الإطار، هو تحرك في السياسات محاولة إدارة المشهد السياسي والعسكري صورة كبيرة انتظارا لما تكثر عنه التوجهات الروسية، وفي ظل طبعا تطور العملية العسكرية على أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة وتحقيق إنجازات روسية. أعتقد سيتغير الأمر، الآن نقترب من دونباس والمناطق المجاورة ونقترب من المناطق الاستراتيجية وقطع الإمدادات عن أوكرانيا. أعتقد أنه التالي هو الأهم، السيناريو التالي وهو السيناريو كيف يمكن أن نبني نقطة توافق بين القوى الغربية وبين روسيا في هذا التوقيت، في ظل طبعا غياب الموقف الأمريكي اللافت أو الواضح في تقرير مهاتم.
طيب دكتور، إذا تحدثنا عن الدبابات البريطانية، اليوم رئيس هيئة الأركان البريطانية يعترف بأن إرسال هذه الدبابات سيضعف الجيش البريطاني، والبريطانيون أنفسهم يعتبرون أنه خيانة وطنية إرسال دبابات إلى أوكرانيا تضعف الجيش. إذن لماذا تقدم بريطانيا على هذه الخطوة التي لاقت استهجانا شعبيا وأيضا يعني على المستوى الرسمي غير مرحب بها؟
هناك طبعا ردود فعل من قبل قوى سياسية داخل دول الاتحاد الأوروبي وفي بريطانيا أيضا في إطار الاستمرار في دعم أوكرانيا، وهناك معارضة ليس في بريطانيا لكن أيضا هناك في فرنسا وهناك أيضا في إيطاليا لمنع توسيع نطاق المواجهة العسكرية وتخوفا من امتداد العمليات في مسرح عمليات أراضي الناتو. وبالتالي هنا الحديث عن التصعيد العسكري ومحاولة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا سيزيد بطبيعة الحال من المواجهة. الخطوة البريطانية هدفها هو نقل رسالة إلى الولايات المتحدة أننا نحن معكم، لكن هناك تباين كبير في المواقف الأوروبية تجاه الدعم العسكري. صحيح أن هناك عمليات انتشار وتموضع في مسار عمليات أخرى تخوفا من امتداد عمليات إلى يعني مناطق أخرى، خصوصا هناك تخوف غربي كما تعلمي من نقل المواجهة إلى مناطق أخرى، يعني الانفتاح على مصر عمليات روسيا البيضاء على سبيل المثال أو امتدادها إلى منطقة جوار زي بولندا. كل هذا سيثير إلى مشكلة حقيقية تواجه الأطراف الدولية وليس فقط الأوروبية. أنا في تقديري الشخصي تحول سير العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة لصالح روسيا سيفرض خيارات متعددة. لا تنسي أن الكونغرس الجديد أيضا سيعيد فتح الولايات المتحدة فتح ملفات مسكوت عليها خلال الأشهر الأخيرة من بدء العملية، وبالتالي موضوع يعني منح الجانب الأوكراني شيكا على بياض ودعم عسكري لا أعتقد أنه سيكون يعني يحظى بقبول كبير رغم محاولة الرئيس الأوكراني استبداء هذا. من الواضح أنه الرئيس الأوكراني يضغط في هذا، وجه رسائل إلى الناتو، أول اجتماع للناتو فعليا هيبقى في شهر يوليو المقبل، وبالتالي الأمر مؤجل إلى منتصف العام. وموضوع دخول أوكرانيا الناتو لن يكون دخول أوتوماتيكي، يعني لن يسحبوا أي دعم، وأعتقد أنه لن يتم أيضا أي التحاق به. هناك تبينات لدى الجمهور الأوروبي أيضا بالمناسبة على هذا الدعم في هذا التوقيت، وهناك تحفظات كاملة من دول شرق أوروبا على ما يجري، فبالتالي لا أعتقد أنه سيكون توافق فيه، هناك توافق واضح في هذه النقطة.
نتحدث قليلا أيضا عن تعيين المستشار الألماني أولاف شولتز لبوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا للوزيرة المستقيلة السابقة كريستينا لامبرخت. يعني ما قراءتك لهذا التنصيب في هذا التوقيت تحديدا، وخصوصا يعني اليوم نقترب من مرور 11 شهرا على بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة؟
هناك ترتيبات سياسية وعسكرية الآن جارية في أكثر من دولة، هي ربما تأتي ردا على التحول المصطلح في العملية العسكرية خلال الأيام الأخيرة، وتعيين قادة جدد لإدارة العمليات بالنسبة لروسيا، وتصعيد جنرالات كبار مشهود لهم بالكفاءة في المواجهة العسكرية. فنحن أمام تحولات كبيرة. لكن بالنسبة للحالة الألمانية من غير الواضح أن المستشار الألماني قد أقدم على هذه الخطوة. وأنت تعلمي أن الألمان لديهم تحفظات على موضوع إمدادات الطاقة منذ شهور الأولى للعملية. أعتقد هناك تخوفات من إقدام على خيارات متعددة في هذا الإطار. في تقديري سنحتاج إلى مراجعات، سنحتاج إلى تباينات في المواقف الأوروبية لقراءة ما سيجري في الفترة المقبلة.
نعم دكتور، يعني تأكيدا على كلامك، شيغو وزير الدفاع الروسي اليوم قال أنه هناك تغييرات واسعة النطاق في ألمانيا. تغيير وزير الدفاع، وزير الدفاع الروسي يقول تغييرات واسعة النطاق، زيارة مسؤولين أمريكيين لكييف. كيف ترى الصورة بشكل عام بعد كل هذه التغييرات؟
هو في تقديري أن هناك تحفظات من بعض المسؤولين العسكريين في عدد من الدول، سواء في ألمانيا، سواء في إيطاليا، سواء في فرنسا. هناك تباينات في المواقف العسكرية نتيجة لاستمرار العمليات العسكرية. دعينا ننتظر. دول الاتحاد الأوروبي أغلبها القادة العسكريين لديهم تحفظات عديدة نتابعها، فبالتالي ما يجري الآن هو ردود فعل لما جرى في تقديري في تحول العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة بالنسبة للجانب الروسي. وبالتالي هناك تخوفات حقيقية من الانتقال من عملية محدودة إلى عملية عسكرية شاملة قد تدفع أوروبا ثمنها بصورة كبيرة، وليس فقط الجانب الأمريكي. إذن نحن أمام تحول مصري كبير سيكون له تبعاته خلال الفترة المقبلة.
نعم، وهذا كما رأينا يعني الاحتجاجات الدائرة في كل من ألمانيا وفرنسا تحديدا والعديد من الدول الأوروبية بسبب هذه الأزمة. شكرا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي على هذه المداخلة.
شكرا دكتور.
شكرا لحضرتك. شكرا يا أستاذ. أنا أتفضل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى منتدى دافوس الاقتصادي الذي يعقد في دورته الحالية دون مشاركة روسيا والصين، حيث يناقش ممثلون من أكثر من 100 دولة بما في ذلك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة سبل حل أزمات الغذاء والطاقة وغيرها من الأزمات التي يواجهها العالم.
وتوحدت المناقشات في الاجتماع السنوي 53 للمنتدى، والذي سيستمر حتى 20 يناير الجاري، ويغطي قضايا من الأمن إلى البيئة بموضوع التعاون في عالم منقسم.
فهل يمكن مناقشة المشاكل الاقتصادية الملحة في العالم دون مشاركة روسيا والصين؟ هل ستكون طرق حل الأزمات المقترحة على المشاركين في المنتدى موضوعية؟ أم ستسعى كل واحدة إلى تحقيق مصالح شخصية؟ عن هذه الأسئلة أجاب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب بقوله لي بلا قيود:
انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس بعد تغيب أثناء فترة كورونا هذه المرة هو بالتأكيد حدث استثنائي. لكن عندما يتم النظر إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى مثل روسيا التي تأكد عدم حضورها وكذلك الصين، فأنني في اعتقادي أن القرارات والتوصيات أو حتى القضايا التي سوف يتم مناقشتها داخل المنتدى سوف تكون ناقصة وسوف ينقصها الكثير، وقد لا تقدم الحلول التي يتمناها العالم للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية. يعني لا أحد ينكر أن العالم يعاني من أزمات اقتصادية، ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى مستوى رقمين في غالبية دول العالم بما فيهم الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي. أيضا هناك تخوف من شح الغذاء خلال العام الحالي والعام القادم بسبب خروج جزء كبير من الإنتاج العالمي المتمثل في أوكرانيا وفي روسيا وأيضا في رومانيا وألبانيا وبعض الدول القريبة من الحرب والتي تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. أنا في اعتقادي أن المنتدى رغم أهميته الاستراتيجية وأهميته الاقتصادية وحتى أهميته على المستوى السياسي، في غياب فاعلين أساسيين مثل روسيا ومثل الصين سوف يجعل زخم انعقاد هذا المنتدى أقل مما تعود عليه العالم.
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية وما هي المهام التي تحددها لنفسها، أجاب الدكتور عبد المطلب قائلاً:
بالتأكيد الدول العربية يمكن أن يكون لها باع مهمة على الأقل في تحديد مستقبل المنطقة العربية في ظل التطورات الاقتصادية الخطيرة التي تحدث في العالم. العالم الآن يتحدث عن مشاكل في الطاقة. الدول العربية من أهم المصدرين للطاقة. العالم يتحدث عن أزمة محتملة أو تخوفات من حدوث مجاعة وزيادة أعداء الجوع والفقراء. الدول العربية من أهم المستوردين للحبوب وللغذاء وخارج، ويأتي جزء مهم من واردات الحبوب والأغذية العربية من روسيا وأوكرانيا والدول في منطقة البلقان. ومن هنا أنا في اعتقادي أن الدول العربية يجب أن يكون لديها خطة أو رؤية موحدة حتى تتمكن من تعظيم استفادتها أو طرح رؤيتها على هذا المنتدى، بما يؤدي إلى تقليل الخسائر أو المشاكل المتوقعة مستقبلا حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية أو توسعها، وأن يكون لهم بعض جزء من تعظيم الاستفادة حال وجود ارتفاعات متفق عليها لأسعار النفط أو وجود خطط بديلة من أجل توفير الغذاء وفي مقدمته الحبوب لدول العالم ومنها الدول العربية.
واعتبر الدكتور عبد المطلب أن غياب الجانب الروسي والصيني عن دافوس سيشكل عقبة أمام التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.
السؤال المهم، هل غياب الجانب الروسي سوف يؤجل أو سيمنع مناقشة إمكانية الوصول إلى تسوية مقبولة دوليا ومن طرفي النزاع أي روسيا وأوكرانيا؟ بالتأكيد عندما يكون في المنتدى طرف واحد يعرض وجهة نظر يعرض وجهة نظره ولا تكون هناك وجهة النظر المقابلة ولا يكون هنالك نقاش أو يكون هناك حتى استعدادات لقياس حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرفان من أجل الوصول إلى تسوية حقيقية تضمن عدم اتساع رقعة الحرب، بالتأكيد هذا أمر مؤكد. غياب روسيا سوف يمنع وجود تسوية عادلة تقبلها روسيا على الأقل للحرب الروسية الأوكرانية. وكما يعلم يعني استمرار الحرب الروسية الأوكرانية بيؤثر بشكل كبير جدا على كل دول العالم، في مقدمتها الدول الفقيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار حاليا. فحتى رغم انخفاض أسعار القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الغذائية، لكن التضخم يجبر هذه الدول على تفشيل استهلاكها من هذه المحاصيل لعدم وجود الموارد المالية المطلوبة لسداد قيمة وفاتورة الغذاء.
كان هذا تعليق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب حول المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الاحتجاجات الشعبية في فرنسا وأوروبا بشكل عام وأيضا ألمانيا. يبدو أن بداية عام 2023 في أوروبا لم تخالف توقعات المحللين كثيرا، فالأزمة الاقتصادية أصبحت قاسية على المواطنين الأوروبيين.
العديد من المواطنين والنشطاء والجمعيات الأهلية في فرنسا وألمانيا، أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي اقتصادياً، شهدت مجموعة من التظاهرات الاحتجاجية بسبب تردي الوضع الاقتصادي وسط دعوات لرفع العقوبات المفروضة على روسيا وإنهاء دعم نظام كييف، كما تطالب جماعات فرنسية بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
هذا ودعا وزير المالية الفرنسي إلى سياسة أوروبية جديدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعانات الأمريكية الهائلة التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة العجوز.
وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر، نستضيف معنا المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأوروبية وأستاذ القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على برنامج بلا قيود، وشكرا لك لتلبية الدعوة.
مرحبا بكم، تحية لكم والسادة المستمعين الكرام.
نتحدث عن هذه الاحتجاجات التي لم تخالف توقعات محللين كثر يعني مع بداية هذه السنة، وما يعيشه العالم من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. برأيك يعني هل ستغير الاحتجاجات في فرنسا تحديدا من قرارات القادة الأوروبيين حول العقوبات التي فرضت على روسيا؟
نحن تكلمنا في هذا الموضوع على أساس أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا من خلال المجموعة الغربية ككل وارتداداتها على الشارع الأوروبي والشارع الغربي والشارع الفرنسي، إذا كنا نتكلم على فرنسا، قلنا حينها بأن الشارع الفرنسي والأوروبي بصفة عامة لن سيتحرك بدون أدنى شك وسيرفض تلك العقوبات وتلك الفاتورة التي أصبحت تثقل جيبه وأصبحت تؤثر على حياته اليومية، وحتى أن الرفاهية التي كان يعيشها الفرد الأوروبي والفرد الفرنسي أصبحت مهددة انطلاقا من انعدام الطاقة والشح في مادة الطاقة والغاز، وثم أيضا ارتفاع الأسعار والتضخم وإلى ما غير ذلك. فهذا قلنا في حينها، قلنا هذه الظروف سوف تدفع هذا الشارع إلى الشارع إلى الغليان وإلى الاحتجاج، وهذا سوف يكون عنصرا ضاغطا على الحكومات الأوروبية وعلى الحكومة الفرنسية على وجه الخصوص بأن تؤثر على موقفها من تجاه السياسة المتبعة والعقوبات المتبعة ضد روسيا، وحتى التوجهات التي ترسمها الكتلة الغربية في نظرتها للأزمة الروسية الأوكرانية.
نعم، اليوم هناك شعارات من لسيما يعني الاحتجاجات التي حصلت في فرنسا وفي ألمانيا تحديدا، الدولتين القائدتين في الاقتصاد الأوروبي، التي تنادي بعدم ضخ المزيد من المساعدات المالية والعسكرية إلى نظام كييف وإلى الجيش الأوكراني. هل برأيك يعني هذا الدعم الأوروبي لأوكرانيا سيتضاءل وسيستمع القادة الأوروبيين إلى مطالب شعوبهم؟
بكل تأكيد، عندما يصير غليان شعبي كهذا، هذا سوف يؤثر على القرار الرسمي، وبالتالي وهو ربما سوف يكون ورقة وحجة أمام الحكومة الفرنسية والحكومة الألمانية تجاه الحليف الغربي الأمريكي أو البريطاني داخل مجموعة الناتو وداخل المجموعة الغربية ككل. سوف تكون أوراق مبررة تقدمها الحكومة الفرنسية والحكومة الألمانية على أساس أنهم لا يستطيعون أن يواصلوا في انتهاج هذه السياسة التي أرهقت كاهل المواطن الفرنسي من جهة والألماني من جهة أخرى. ثم أيضا هذا الانزعاج وهذا يعني عدم الاستقرار السياسي، أو أيضا هذا يدعو إلى عدم استقرار سياسي. الاحتجاجات يعني في الحقيقة هي أسبابها عديدة. فإن نتكلم على فرنسا، إذا قلنا أن أهم تحرك أو الحراك الأصفر ما يسمى بحركة السترات الصفراء، ما السبب في نهوضها وخروجها؟ هو ارتفاع نسبي في سعر البنزين وفي ارتفاع نسبي في قضية الضرائب. إذا كنا اليوم نقول هذا سبب أخرج هذه السترات الصفراء، فهنا اليوم هناك أسباب كثيرة سوف تخرج السترات الصفراء وكل الألوان.
نعم.
كل الألوان سوف تخرج. إذن فاعتقد أن هذا هو يعني عنصر ضاغط بشكل مباشر وغير مباشر على الحكومة الفرنسية من جهة والحكومة الألمانية من جهة، على أن تتخذ موقفا حاسما من هذه الأزمة التي يراد لها أن يطول أمدها على حساب المصالح الأوروبية. كنا نقول دائما بأن العقوبات هي بطريقة أو بأخرى هي عقوبات على الطرف الأوروبي على حساب، وبالمقابل هناك استفادة لأمريكا على هذا الحساب، يعني بما تمت توفيره واستثماره في جانب مبيعات السلاح، وأيضا إلى الاستثمارات التي أصبحت أو الأسواق التي التهمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
سواء في قضية الغاز المسال لأوروبا، أو أيضا إلى يعني الشركات الأوروبية التي هاجرت إلى وخرجت من أوروبا وهاجرت إلى أمريكا.
نعم.
طيب دكتور، يعني من بين الشعارات التي تم رفعها خلال الاحتجاجات هو المطالبة بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، هل يمكن أن يكون هذا المطلب واقعيا؟ هل يمكن أن توافق الحكومة الفرنسية على ذلك؟ يعني تنظر إلى مصلحتها ويعني لا تأبه للسياسة الأمريكية وما تريده أمريكا في سبيل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وتهدئة الشارع؟
نحن نقول يعني إذا كان هذا الطلب سقف المطالب يصعد إلى أن يصل إلى المطالبة الشعبية بخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا سوف يؤثر على البيت الأوروبي، ونحن نعلم أن العمود أو من أعمدة البيت الأوروبي هي فرنسا وألمانيا. فإذا سقط عمود من هذا بالتالي نقول أن الاتحاد سوف يسقط، وهذا الذي قلتنا أو سيكون مبرر أمام الحليف الأمريكي على أساس أننا لا نستطيع أن نضحي بالبيت الأوروبي على بالمقابل بالوقوف مع أوكرانيا في أزمة أو في قضية خاسرة وترهق بطبيعة الحال الاقتصاديات وتؤثر على الاقتصاديات الأوروبية. وأيضا يعني واضح وهذا تكلمنا فيها كثيرا يعني قضية أن الشراكة التي كانت تربط الاتحاد الأوروبي بالشريك الروسي فيما يتعلق بالطاقة أو فيما يتعلق بالواردات الأوروبية إلى روسيا وما كانت تحصده الآلة التجارية الأوروبية من تصديرها لكميات كبيرة من في الجانب التجاري إلى روسيا، إذا ليس فقط أن روسيا تبيع الطاقة والغاز بل كانت أوروبا تصدر ولها شراكة قوية مع روسيا. إذا فأعتقد أن كل هذه ستكون تراكمات وملفات تثقل التوجه أو تدفع إلى مراجعة هذه السياسة التي تتبعها أوروبا مع حليفها الأمريكي الذي يريد أن يذهب بها إلى
الهاوية
الدمار والخراب، وخاصة والهاوية. وإذا كنا إذا قلنا بأن فرنسا تخرج من الاتحاد الأوروبي فنقرأ الاتحاد الأوروبي نقرأ عليه السلام، خلاص انتهى العمود يعني الأساسي اللي هو فرنسا وألمانيا، إذن سيؤول إلى الزوال.
طيب سؤال أخير لحضرتك، يعني إلى أي مدى ترى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كما قلت أدت بأوروبا إلى الهاوية، وهذا من الجانب الغربي وليس من الجانب الروسي طبعا؟
نحن في البداية قلنا أن عندما بدأت العملية العسكرية في 24 فبراير العام الماضي كنا نقول قلنا حينها بأن مقاصد أمريكا من التصعيد أو الولايات المتحدة الأمريكية من التصعيد ومن استفزاز روسيا هو أن تريد أن تحقق أهداف، ومن أهم هذه الأهداف هو ضرب هذه الشراكة الممتدة والعريضة بين روسيا وأوروبا والاتحاد الأوروبي. ثم أيضا هي تريد أن لا تريد تستنزف الطرف الروسي فقط، بل هي تريد أن تستنزف الحليف الأوروبي من خلال تكسير وعملية هدم للصناعة الأوروبية. اليوم عندما نرى بأن المصانع الأوروبية تتوقف، الآلة الصناعية الأوروبية الألمانية التي كانت تشتغل بالغاز الروسي اليوم توقف، وهذه كلها كانت قصد يعني مطلب سعي الأمريكي لهذا، لأنها ترى في أن أولا الشراكة الأوروبية الروسية كانت تتخوف منها أنها تصبح تحالف يمتد وتمتد أعماقه إلى جوانب أمنية، وهذا الذي كانت لا تريده. ثم أيضا هي لا كانت لا تريد أن يتغول الشريك والحليف الأوروبي، تجعله دائما تحت سياستها ولا تريد له الاستقلالية سواء في الجانب الأمني، وهي اليوم ليس فقط في الجانب الأمني بل الاقتصادي، هي ضربت اقتصاد أوروبا في الصميم.
الخبير بالشؤون الأوروبية وأستاذ القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا للحديث عن انتقال 300 مقاتل من ريف حلب إلى أوكرانيا، حيث كشفت مصادر محلية مصادر في ريف حلب الشمالي لسبوتنيك عن أن مكاتب تجنيد تابعة لقياديين فيما يعرف باسم الجيش الوطني الذي شكلته تركيا شمالي سوريا نجحت في استقطاب نحو 300 مسلح من عدة مناطق في أرياف حلب الشمالية والغربية، وأن هذه المكاتب تتوزع على مدن عفرين وجرابلس وعزاز وتنشط بشكل حثيث في تطويع المسلحين السابقين ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاما على وجه الخصوص، إلا أنها تتواصل أيضا مع المدنيين الشباب العاطلين عن العمل وذلك للسفر كمرتزقة إلى أوكرانيا والقتال ضد الوحدات الروسية هناك.
وأوضحت المصادر أن البدل المادي الذي سيحصل عليه المسلح لقاء قتال الجيش الروسي في أوكرانيا يشمل راتباً شهرياً مقطوعاً يصل إلى 2500 دولار شهرياً إذا كان يتمتع بخبرة قتالية مشهودة، ويقل عن ذلك بشكل كيفي لكل مرتزق يتم تجنيده بخبرة أقل.
وللوقوف على تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب الخبير السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود، ودعني أبدأ من سبب نقل المقاتلين من الحدود السورية التركية إلى أوكرانيا. هل غايته تفريغ تلك المنطقة من الإرهاب وتخفيف الضغط عن سوريا من خلال إرسال المسلحين إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي؟
لا أعتقد ذلك. ما تم الحديث عنه خلال الأشهر الماضية بعد عدة أشهر من بداية العمليات العسكرية، أنا أقصد من النصف الثاني من عام 2022، حول بدء انتقال مقاتلين سوريين قاتلوا وينضمون إلى الجماعات المسلحة ضمن الفصائل التي تقود تركيا، أعتقد انكفأت تركيا ولم تتحمل هذه المسؤولية. وأنا تابعت هذا الملف وحاولت البحث والاستقصاء، تبين لي أن هناك بعض المجموعات أو المهربين أو يعملون بشكل خاص، ربما هناك تسهيلات ربما من القيادة التركية حول عملية انتقالهم إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي، لكن تبين فيما بعد أن هذه المعلومات غير مدعومة بمواقف رسمية أو جهد خاص من الاستخبارات التركية، ولم تتبناها حتى قيادات أو المكاتب الرسمية التابعة للفصائل المسلحة. أنا أتكلم هنا منذ النصف الثاني من العام الماضي، لكن حتى الآن ما تم الحديث عنه عن وصول عدد من المقاتلين، إن كان هذا الكلام دقيق وهذا تم تناقله خلال الأشهر الماضية، هو عبارة عن مجموعات خاصة أو ربما مدعومة بأجهزة مخابرات غربية أو ربما أمريكية تقوم بعمليات استقطاب للشباب السوري والذين يملكون خبرات قتالية متراكمة للقتال في أوكرانيا. وهذا يحدث في كل دول العالم، نعود إلى السابق إلى الحرب الأهلية اللبنانية إلى الصومال، لاحظنا أن هناك آلاف المقاتلين من كل الجنسيات انتسبوا إلى المجموعات والفصائل المسلحة المتقاتلة المتصارعة في لبنان، ليس بناء معظمهم ليس بناء على انتماء عقائدي أو انتماء على قضية يؤمنون بها، لكن انت بتعرف في هذه الأحيان أو في هذه الظروف تنشط مجموعات التهريب أو الرقيق الأبيض، وهي والتي تقوم بتهريب البشر وتهريب المقاتلين بالعمل، كما حدث عندما قامت تركيا باستقطاب المقاتلين التركستان والشيشان ونقلهم عبر من أفغانستان ومن تركستان الشرقية إلى سوريا، حيث بلغ عدد هؤلاء فقط من الشيشان والتركستان أكثر من 50,000 مقاتل خلال السنوات الأخيرة. نعم، المعلومات المتقاطعة تقول أن عدد من السوريين انتقلوا إلى أوكرانيا، لكن ليس كما ليبيا. ليبيا قامت تركيا بنقل مجموعات بشكل منظم عبر شركات الطيران التركية عبر المطارات التركية إلى مطارات الليبية، وتبنت الدولة التركية هذا الملف بشكل رسمي وقامت بوضعهم على أماكن آبار النفط وبعض المنشآت العسكرية التي تتواجد فيها القوات التركية أو التحالف المؤيد لتركيا.
يعني برأيك دكتور تركيا بريئة من هذه الأفعال؟ يعني أفهم من حضرتك، في حال كانت بريئة، من إذن المسؤول اليوم عنها، عن هذه المسلحين يعني ونقلهم؟
اليوم ما شاهدته خلال الرصد والمتابعة التي أقوم بها خلال الفترة الماضية، تبين أن هناك قائد جماعة أجناد القوقاز رستم أزييف، وهو معروف اسمه لدينا عبد الحكيم الشيشاني، صدر له عدة فيديوهات وأصدارات من داخل أوكرانيا يدعو فيه المقاتلين إلى قتال الدولة الروسية، وتبين أنه فعلا يقاتل في بعض جبهات دونباس. يترافق وجود أو انتقال جماعة الشيشان والألبان، يعني الشيشان بالبداية والألبان وبعد الناطقين أو من المكونات الأوزبكية فعلا انتقلوا بعد التضييق الذي تعرض له هؤلاء من قبل أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، حيث تبين لنا أن هناك اتصالات أمريكية لم تنقطع والتنسيق عالي المستوى، وتم الطلب من قبل الإدارة الأمريكية من الجولاني أن يقوم بالضغط على هؤلاء وأن يقوم بتصفيتهم تدريجيا وحصارهم في مناطق وبقع ضيقة، وأن يقوم باستلام نقاط الرباط والدفع بهم باتجاه أوكرانيا، ربما نقلوا عبر الحوامات ربما عبر المطارات التركية. حقيقة الأمر حتى الآن لم يتضح كيفية إدارتهم أو نقلهم، وربما عبر مناطق قسد كما تواترت بعض المعلومات عبر الحوامات الأمريكية، حيث تم نقلهم بعد ذلك إلى أقليم كردستان العراق ومنه إلى أوكرانيا. وهذا يتوافق مع الدعوات الأمريكية للجولاني بتخفيف وجود المجموعات الغير سورية، ربما تلقى وعدا من الإدارة الأمريكية بمحاولة مساعدته لإخراجه من ما يسمى قائمة الإرهاب الأمريكية، وبداية تطبيع تدريجي أو تعويم أبو محمد الجولاني للرأي العام، ربما ليكون له دور سياسي مستقبلي في ملف أو في حل الأزمة السورية. وهذه المعلومات التي أقولها تتطابق مع ما قام به الجولاني خلال الأيام الماضية من عمليات هجوم واسع على بعض قطاعات الجبهة التي يتمركز بها الجيش السوري، رافضا ومطلقا ورفض ببيان سياسي أي تقارب بين سوريا والدولة التركية، وقال أنه انحراف خطير. وهذا أيضا كان الرفض في الميدان عبر الهجمات الانغماسية التي قامت به مجموعته ضد مواقع الجيش السوري. لذلك أنا أقول أن فرضية انتقال مقاتلين يتم عبر مجموعات تهريب ربما عصابات منظمة مدعومة من أجهزة استخبارات، أما المقاتلون الأجانب الغير سوريون الذين يتم نقلهم إلى أوكرانيا أعتقد جازما أن المخابرات الأمريكية هي وراء ذلك الملف.
قلت حضرتك أنه الاستخبارات الأمريكية تنظم عمليات نقل المسلحين، ما مصلحتها من تفريغ الحدود السورية التركية اليوم من الإرهابيين؟
أنا لا أقول لك أن الإدارة الأمريكية من خلال التواصل مع بعض القيادات التركستانية وعدتهم بأن يكون لهم وجود طويل الأمد على الحدود السورية التركية، ووعدتهم بأن تقدم لهم معونات سنوية ببناء حوالي 500 مسكن سنويا لكي يبقوا على نقطة أو مناطق الحدودية بين سوريا وتركيا. هذا كلام موثق لدينا، لكن أنا موضوع انتقال مقاتلين غير سوريين إلى أوكرانيا ربما يعني يكون هاد ضمن كميات قليلة وليس ضمن مجموعات ضخمة. اللي في تشرين الأول يعني 22 انتقل في دفعة واحدة 25 مقاتل من جماعة عبد الحكيم الشيشاني، يعني من كتيبة الشيخ منصور الشيشاني التي تقاتل اليوم إلى جانب القوات الأوكرانية، يعني انتقلوا لصالح كتيبة الشيخ منصور. يعني تعرفي أنت ظهرت بعض البيانات كتيبة الشيخ منصور منذ بداية الحرب كانت تقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني، لكن عبد الحكيم الشيشاني تم إلحاقه بكتيبة الشيخ منصور. لذلك ربما الأعداد تكون على بعض مجموعات صغيرة 10-20-25 شخص، أكثر من ذلك لا أعتقد أن أي جهاز استخباراتي يقوم بعملية نقل واسعة، لأن ذلك سيكون فضيحة كبرى على مستوى العالم. أما موضوع المقاتلين غير سوريين أو السوريين الذين يعني بدأوا بالانتقال ضمن الظروف المعيشية التي يعيشون بها وضمن البطالة المفرطة وضمن تواجد عشرات الآلاف من الذين يملكون خبرات متتالية في حمل السلاح، ربما ينتقلون بشكل طبيعي من المطارات التركية إلى بعض الدول الأوروبية الوسيطة، وربما إلى عبر الرحلات الجوية المباشرة على شكل مدنيين إلى مطار كييف أو بقية المطارات التركية، وبعد ذلك يقومون بالانضمام، يتم تأطيرهم ضمن مجموعات عسكرية في الجبهات، يتم الزج بهم بالجبهات بشكل مباشر. لا أحد يعرف العدد الممكن أن يتم انتقاله من السوريين، لأنه يحتاج هذا الموضوع إلى ملف أو متابعة استخباراتية دقيقة ومتلاحقة. أما المقاتلون الأجانب، أعتقد أن كل الناطقين من الشيشان أو الأوزبك أو التركستان من المرجح أن يتم تسهيل انتقالهم إلى أوكرانيا لقتال الدولة والجيش الروسي.
طيب دكتور، يعني هل يمكن أن نعتبر أن أحد أهداف نقل المسلحين الموالين لتركيا إلى أوكرانيا هو تقويض الثقة بين موسكو وأنقرة؟ تعلم بأنه هناك تلاقي بين الجانبين في الملف الأوكراني.
نعم، لا زال موقف تركيا ليس حاسما بالكامل بالوقوف جانب الدولة الأوكرانية أو القيادة الأوكرانية، وليس حاسما أنه تقوم بالانصياع بشكل مباشر للمطالب الأمريكية. اليوم تمسك العصا من المنتصف تركيا، تقيم علاقات جيدة اقتصادية حتى ربما تنسيق عسكري أو أمني مع روسيا، وفي المقابل لا تقطع حبل الود مع أوكرانيا وتسهل عبور هؤلاء إلى المطارات الأوكرانية. أقول لك أنهم لا ينقلون إلى أوكرانيا مسلحين مددجين بالسلاح عبر رحلات جوية منظمة، ينقلون بشكل مجموعات إفرادية ويتم تأطيرهم واستقطابهم وزجهم في ساحات المعارك في أوكرانيا بعد وصولهم إلى أوكرانيا. لذلك ربما يكون تحرص أنقرة على عدم إظهار أو تظهير أي تظهير لنقل هؤلاء، وتنأى بها نفسها لكي لا يكون هناك ممسكا يؤدي إلى ضرب العلاقات الجيدة والاتصالات الدائمة بينها وبين موسكو. لذلك أنت تعرفي أن المخابرات التركية ربما متشعبة في عملها، وهناك دولة عميقة تستطيع أن ترضي جميع الأطراف وحتى أن لا تفتح جبهة مع الغرب بشكل مباشر بدعم كامل لموسكو، ولا أن تقوم بالتنسيق بشكل كامل مع الغرب لإغضاب موسكو.
الخبير السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا، كنت معنا عبر الهاتف من حلب سوريا، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ولدينا في بلا قيود أيضا، الولايات المتحدة تدعم وسائل الإعلام السورية المستقلة ب$15 مليون بهدف تحسين إمكانية حصول السوريين على معلومات دقيقة.
وتزعم الخارجية الأمريكية بأن مروجي المعلومات المضللة يشكلون صورة مشوهة للأحداث والواقع الحالي ويقدمونها في سياق خاطئ، غالبا من خلال اقتطاع الصور ومقاطع الفيديو بشكل منفرد.
للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشؤون الأمريكية الكاتب والمحلل السوري ستيفن صهيوني. أهلا وسهلا بك، ونبدأ من هذا الدعم المالي الذي تقدمه أمريكا إلى الإعلام السوري. برأيك يعني ما هي الدوافع الحقيقية وراء ذلك؟
في بداية منذ بداية الحرب على سوريا، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها شنوا الحرب قبل أن تكون حربا سياسية أو حربا عسكرية، فكانت حربا إعلامية على سوريا، وكانت حربا إعلامية على اليمن، وحرب إعلامية أيضا في كل ما يسمى الربيع العربي. الولايات المتحدة الأمريكية أو لنقول البيت الأبيض بالتحديد، سياسته الخارجية استخدموا الإعلام واستخدموا الحرب الإعلامية ضد سوريا، كما قلت ضد سوريا، ضد مصر، تونس، اليمن، أيضا في حرب العراق 2003، اليوم يستخدمونها ضد روسيا، يستخدمونها ضد الصين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أو بيدها بسبب سياساتها الخارجية تمتلك الامبراطوريات الإعلامية. هنا أتكلم عن CNN، أتكلم عن BBC، عن واشنطن بوست، نيويورك تايمز، والكثير من هذه الامبراطوريات تأخذ أوامرها، وعندما تشن هجوم بناء على أوامر من الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الخارجية لأمريكا.
طيب، أشرت إلى نقطة مهمة أستاذ ستيفن، هي الحرب الإعلامية التي اتبعتها أمريكا ضد سوريا عبر كل هذه السنوات. لماذا عادت اليوم واشنطن للتدخل بالشؤون الداخلية السورية برأيك؟
تدخل كما قلت، الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في شرق الفرات، وأيضا تتدخل في سياسيا واقتصاديا، إن كان من شن العقوبة سوريا الشرسة، من باب أيضا كما قلنا دعم مادي لوسائل الإعلام، وأيضا في عديد من الطرق. لذلك هي لا تريد الاستقرار في هذه المنطقة، لا تريد الاستقرار لا لسوريا ولا لإيران ولا للعراق ولا للبنان ولا أي منطقة، خاصة لا تريد أن روسيا تخرج منتصرة بتحالفها مع دمشق.
بالنسبة لرد فعل السوريين، هل ترى بأنهم اليوم بحاجة إلى إعلام موجه من أمريكا؟ يعني بعد ما عاشوه من ظروف قاهرة وحرب دامية طالت سنواتها، يعني
الشعب السوري والمجتمع السوري بعد 11 عام من الحرب اكتشف الكذبة الإعلامية واكتشف البروباغاندا الإعلامية التي اتخذتها واشنطن وحلفائها وعدد من حلفائها، وخاصة الإخوان الدول الراعية للإرهاب والدول الراعية للإخوان المسلمين وقنواتها. لذلك المجتمع السوري لن يصدق هذه الأكاذيب ولن يصدق هذه القنوات. أصبح كل شيء يوجد اليوم وتواصل اجتماعي، يوجد نعم القنوات، نعم سوريا وحلفاء سوريا بحاجة إلى تطوير العمل الإعلامي والتنسيق أكثر بين بعضهم البعض، ولكن كمجتمع وكشعب سوري لن ينجر وراء هذه الأكاذيب ولن ينجر وراء هذه الإشاعات ولا وراء هذه الضغوطات.
الخبير بالشؤون الأمريكية الكاتب والمحلل السوري ستيفن صهيوني، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم حلقة اليوم من اليمن وعودة مهاجرين إلى أفريقيا بشكل طوعي، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 3874 مهاجراً أفريقياً عادوا طوعية من اليمن إلى ديارهم خلال العام 2022 من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن.
وبحسب المنظمة فإن أكثر من 200,000 مهاجر يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، ويفتقر معظمهم إلى الوصول للرعاية الصحية الحيوية، مشيرة إلى أن حوالي 44,000 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن حالياً.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. أهلا وسهلا بك دكتور فارس.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
يعني دكتور، اليوم وبعد 8 سنوات من الحرب الدائرة في اليمن وما يزال يعاني منه الشعب اليمني من تداعيات هذه الحرب، كيف تقرأ وجود أفارقة في اليمن؟
العلاقة الجغرافية في تقديري بدرجة أساسية، بمعنى أنه اليمن تمثل الطريق الأقرب لانتقال هؤلاء المهاجرين والفارين من القارة الأفريقية إلى مناطق أخرى، إلى الجزيرة العربية ومن ثم إلى سواء باتجاه الشمال أو إلى أوروبا أو ما إليها. مثلت اليمن بالنسبة لهم الفرصة الأقرب، نظرا لأن الدولة اليمنية لم تكن يعني نقول حتى ما قبل 2011 كانت اليمن تمثل منطقة ثبور سهلة، إجراءاتها الأمنية ليست مشددة في الحقيقة على الحدود وخصوصا على السواحل البحرية،
نعم،
حيث تنشط عمليات التهريب بشكل كثيف على جانب البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن اليمن لم تكن تشدد على قضية دخول المهاجرين إليها، ولذلك نشأت كثير من المخيمات للمهاجرين، وأيضا كان ينخرط كثير من هؤلاء القادمين من أفريقيا في أعمال ربما تكون ليست أعمال أساسية إنما أعمال قد تكون من الطبقة الأدنى، أعمال حرفية أو في بعض أعمال النظافة أو في أعمال في مهن بسيطة للغاية، ولم يكن يمانع اليمنيون من انخراط هؤلاء في هذه الأعمال، فكان يجد هؤلاء فرصة للعمل بالإضافة إلى عملية انتقالهم ما بعد ذلك إلى سواء في عمليات تهريب إلى دول الخليج أو إلى مناطق أخرى فيما بعد.
طيب دكتور، يعني ممكن يكون تجنيد للأفارقة؟ هناك تقارير دولية تؤكد أنه هناك عدد كبير من الأفارقة تم الاتجار بهم بشريا، تجنيدهم في ظل هذه الأزمة. هل ترى أن المهاجرين الأفارقة زادوا من الأزمة في اليمن ودخلوا بشكل مباشر في الصراع كمرتزقة؟
وفي الحقيقة يمكن القول أن كثير من هؤلاء عندما انخرطوا في الحالة اليمنية وفي الأوضاع المأساوية اليمنية، كان من الغريب بقائهم عندنا الحرب في اليمن. قبل الحرب كان يمكن عدم لومهم في قدومهم إلى اليمن، برغم أن اليمن لم تكن ملاذا مثاليا بالنسبة لهم، ولذلك كانت محطة مؤقتة في كل الأحوال. لكن البعض كان يجد في اليمن مستراح كما يمكن أن يقال، أو في حالة عدم تمكنه، لأنه الحدود اليمنية السعودية مثلا، الحدود اليمنية العمانية مشددة، وبالتالي لم يكونوا يجدوا فرصة للمرور، لذلك بقوا في اليمن. وبعضهم للأسف انخرط في أعمال اقتلت بعض الجماعات، الجماعة العنف والإرهاب.
نعم.
وبعضهم بعد أن اندلعت الحرب انخرطوا في صراعات، سواء استقطبتهم ميليشيا الحوثي أو مناطق أخرى من الفئات المتصارعة، وحتى القبائل استخدموا للأسف بطريقة غير إنسانية في هذه الصراعات، سواء كانت صراعات سياسية أو حتى صراعات قبلية. وكان بعض هؤلاء القادمين من أفريقيا لأنه لا يجد قوت يومه في كثير من الأحيان، أو يجد بعض المغريات من السلاح أو في طريقة تدبير حياته اليومية، فينخرط في هذه الصراعات. وبعضهم كانوا ضحايا لهذه الصراعات، وأعداد أعتقد أنه لا توجد لدي إحصائيات دقيقة، لكن يمكن كثير من المنظمات أن تسلط الضوء على هذه النقطة المهمة. في تقديري لم يسلط عليها الضوء بشكل كامل وبشكل كبير، لأن الأعداد الكبيرة بعد أن اندلعت الحرب في اليمن لم يخرجوا في تقديري أو يعودوا إلى أوطانهم إلا بأعداد قليلة للغاية، لكن كثير منهم بقوا وانخرطوا في حالة الصراع أيضا، واستخدمتهم كثير من الجماعات للأسف في هذه الصراع.
طيب، ما هي دلالة إعادة هذا العدد من الأفارقة بشكل طوعي في هذا التوقيت؟ هل ممكن أن نعتبره قرب انتهاء الصراع الداخلي في اليمن؟
دلالتهم مؤسفة في الحقيقة. دلالته أن الأوضاع في اليمن أصبحت ربما أسوأ من أوطانهم. يمكن أن نشير إلى هذه النقطة بكثير.
نعم.
من الأسف، لأن الأوضاع في اليمن أصبحت سيئة للغاية يعني. ولذلك أنا استغربت في إجابة السابقة من بقاء هذه الأعداد رغم حالة الصراع في اليمن. صحيح ربما هؤلاء القادمين من أفريقيا أو من مناطق نزاع أصلاً متعودين على الصراع، لكن الأوضاع في اليمن تدهورت في السنوات الأخيرة، الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وفقدت الأعمال وحركة الاقتصاد حتى ضعفت للغاية، وبالتالي لم يعد اليمنيون يجدون أعمال. حتى هؤلاء القادمين من أفريقيا كانوا يجدوا أنفسهم منخرطين في كثير من الأعمال يمكن أن نسميها الهامشية بسهولة، لكن الآن أعتقد أن الأوضاع أصبحت سيئة للغاية، ولذلك فعودتهم الطوعية إلى بلدانهم تأتي من فقدانهم لعوامل البقاء حتى في اليمن.
نعم.
ولأنهم وجدوا في اليمن أوضاعا ربما تكون مأساوية أكثر مما ينبغي، لذلك من الطبيعي أن يعودوا. من الطبيعي. نعم.
الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا. شكرا لك.
الغريب يا فرح أنه استخدام البشر العالم من الدول الفقيرة وخاصة الأفريقية بالصراعات في سوريا مثلا، الكثير من الأفارقة كانوا، وأيضا من الإيغور، من الصين، من القوقاز الروسي، حاربوا ضد السوريين أنفسهم،
وتم استغلالهم،
يعني حتى أنه استغلوا الحاجة الاقتصادية. أولا أوقعوا هذه الشعوب بأزمات اقتصادية، ومن ثم اشتروا وباعوا بهم كسلع ووجهوهم إلى مناطق النزاعات والحروب. يعني تعلمين، يعني في بداية الحلقة قرأنا عن أنه 300 مقاتل توجهوا من ريف حلب في سوريا إلى أوكرانيا. لوين؟ على أوكرانيا. هذا يعني أنه هني مثل السلع أو الأوراق، بيستخدموها مرة باليمن، مرة بسوريا، مرة بأوكرانيا،
ولا يريدون للمنطقة أن تهدأ. يعني الأفارقة لما اختاروا اليمن كبوابة ليعبروا بها إلى، لأنها الأقرب بالنسبة إليهم، ويعني الظروف الأمنية هناك غير مشددة، حتى أنهم حين دخلوا إلى اليمن تفاجأوا بأنهم ممكن قوبلوا بجماعات وعصابات للاتجار بالبشر، وكذلك الاستغلال الجنسي، الاغتصاب، سواء كانوا يعني سيدات أو حتى أطفال، يعني تشغيلهم.
يعني برأيك يا فرح ممكن يكونوا ما بيعرفوا أصلاً أنه هني متجهين للحرب أو للقتال، ربما هم
نعم هم ذاهبين إلى هناك بهدف تغيير أوضاعهم، أو ممكن كمعبر فقط اليمن إلى دول أخرى. والنهاية يعني، والدليل أنه الكثير منهم تم ترحيلهم بطريقة طوعية لأنه فاض بهم من هذه الحرب التي عاشها اليمنيون وغير اليمنيين.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا عبر تيليجرام سبوتنيك عربي.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.